الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم، وجعل لهم دارين، الأولى وهي الجنة أعدها لمن أجاب الداعي ولم يبق سوى ربه الكريم بدلا، والأخرى وهي النار توعد بها من لم يجب دعوته ولم يرفع بها رأسا أو يعلق بها أملا. والحمد لله رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين. بعثه الله للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللبشرية هاديا. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق، وافترض على العباد طاعته ومحبته، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. دعا إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا، حتى طلع فجر الإسلام، وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه واتبع سنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دراسة آراء عظماء الرجال وأكابر علماء الأمة مهمة صعبة ووظيفة شاقة، تحتاج إلى من يرتقي بمستوى تفكيره ليتعمق في فهم أفكارهم ومعرفة مقاصدهم وعرض آرائهم والظروف التي أحاطت بهم وأثرت فيهم، وبالتالي الوصول إلى معرفة النتائج وفهمها فهما واعيا لا يتوقف على سطحيات الأمور وهوامش الفكر. ولقد أكرمني الله بالعمل خلال 30 عاما الماضية من عمري في مجال الدعوة، بحيث أمكنني الاطلاع على العديد من الكتب والتعرف على العديد من العلماء من أعلام الأمة، ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، والذي يعد من أبرز الشخصيات الإسلامية التي عاشت في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري، لما اشتهر به من العلم والصلاح، حتى ارتبط اسمه بإحدى الطرق الصوفية الواسعة الانتشار في العديد من دول شمال إفريقيا ومصر والشام والعراق وبعض البلدان الأخرى. وعندما أشار علي الأستاذ الدكتور محمود خفاجي حفظه الله باختيار شخصية الشيخ عبد القادر الجيلاني للحديث عن آرائه الاعتقادية، عادت بي الذاكرة إلى ما سبق أن سمعته من شيخي في القراءات فضيلة الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني، أستاذ القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين بالمدينة المنورة، والذي ذكر أنه دخل إلى بغداد قبل أكثر من 30 عاما، وأنه زار المدرسة القادرية وشاهد ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقد كتب على جدار قبته بعض الأبيات الشركية باللغة الفارسية، وهي: بادو شاهي هرد عالم شيخ عبد القادرست، سروري أولاد آدم شيخ عبد القادرست، آف تابو باه تابو عرش كرسي القلم زير بائي شيخ عبد القادرست. وترجمتها باللغة العربية كالتالي: ملك الدارين الشيخ عبد القادر، سيد ولد آدم الشيخ عبد القادر، الشمس والقمر والعرش والكرسي والقلم تحت قدم الشيخ عبد القادر. هنالك تأكد لي أهمية دراسة آرائه الاعتقادية، ولكنني ترددت وقلت في نفسي: ما هي الفائدة العلمية التي ستعود علي من وراء ذلك، حيث كنت أود أن أبحث موضوعا يتيح لي فرصة دراسة العديد من قضايا العقيدة ومسائل الدين للاستفادة منها في مجال حياتي العملية والدعوية. ولكنني حينما شرعت في وضع الخطة أيقنت أن هذا الأسلوب، أعني دراسة الآراء الاعتقادية للأعلام، من أعظم الوسائل لإثراء الباحث علميا، فقد أتاح لي هذا البحث دراسة أكثر القضايا والمسائل العقدية ومعرفة عقيدة السلف فيها وأدلتهم. وبالنسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني، فلست أول من حاول هذه المحاولة، فقد ترجم له المؤرخون وتحدث عنه الباحثون، غير أن الجانب الاعتقادي من حياة وفكر الشيخ عبد القادر لم ينل حظه من الدراسة والتحقيق، سواء من الكتاب القدامى أو المعاصرين، إذ ربما يأتي ذكره أو عرض بعض آرائه دون تحقيق في صحة الأقوال التي نسبت إليه، مما لا يعطي الصورة الصحيحة عنه. عندها قررت أن أقوم بهذه الدراسة لبيان الآراء الاعتقادية وعرضها على عقيدة أهل السنة والجماعة على قدر الوسع وتوافر المراجع، وقمت بوضع خطة البحث وتقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه في كلية من كلية الدعوة وصول الدين بجامعة أم القرى قسم العقيدة. وقد كنت أظن أن هذا الموضوع كاف، غير أن مجلس قسم العقيدة بالكلية رأى أن يضاف إلى البحث دراسة آرائه الصوفية، باعتبار أن أبرز ما هو معروف عنه لدى الخاصة والعام هو التصوف، ودراسة آرائه دون التعرض للتصوف خلل لا بد من تلافيه، فجرى إلزامي بإجراء الدراسة الأخرى أعني آرائه الصوفية إلى جانب آرائه الاعتقادية، فرضخت للأمر الواقع رغم علمي بصعوبة ذلك، ولم يكن في وسعي أن أعمل شيئا سوى الاستعانة بالله. ثم الشروع في البحث وفق المنهج التالي: أولا، الاعتماد على مؤلفات الشيخ عبد القادر الجيلاني في عرض عقيدته وآرائه الصوفية. ثانيا، الاستفادة من تراجم الشيخ عبد القادر المثبتة في كتب التاريخ والسير. ثالثا، عرض عقيدة السلف من خلال المصادر الأصيلة. رابعا، الاعتماد على الأحاديث المخرجة في الصحيحين أو في الاستدلال إذا وجد الدليل فيهما أو في أحدهما. خامسا، العودة إلى كتب السنة الأخرى إذا لم أجد بويتي في الصحيحين أو في أحدهما، مع بيان درجة الحديث وأقوال المحدثين فيه. سادسا، تقديم تمهيد موجز في بداية كل مسألة للتعريف بها. سابعا، عرض آراء الشيخ عبد القادر الجيلاني الاعتقادية أو الصوفية. ثامنا، إيراد أقوال علماء السلف وآرائهم لمقارنة كلام الشيخ عبد القادر بها وبيان أوجه الخلاف أو التوافق، مع التعليق والترجيح والتدليل بعيدا عن التعصب في مناقشة الآراء. تاسعا، إيراد الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من الكتاب والسنة. عاشرا، حرصت على عدم الإكثار من الحواشي ومن الإحالات، واكتفيت بذكر رقم الآية واسم السورة بالنسبة للآيات القرآنية، ورقم الحديث بالنسبة للأحاديث النبوية في الصحيحين حسب الترقيم المثبت في فتح الباري وشرح صحيح مسلم للنووي. ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة عدا كبار الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة، فقد اكتفيت بشهرتهم، وتتم الترجمة عند ذكر المترجم له للمرة الأولى، وعندما يتكرر ذكره لا أشير إلى سبق الترجمة تفاديا لكثرة الحواجي ولوجود الأسماء في فهرس التراجم. قمت بتعريف الفرق التي ورد ذكرها في الرسائل بشكل موجز، شرحت المفردات الغريبة الواردة في ثنايا الرسالة من كتب المعاجم النووية، كتبت خاتمة موجزة تضمنت أهم النتائج التي وصلت إليها من خلال البحث، وضعت الفهارس العلمية التي توضح مضمون الرسالة بيسر وسهولة، وتشمل فهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث النبوية وفهرس الأعلام المترجم لهم وفهرس الفرق والطوائف وفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. أما الخطة التي وضعتها للبحث فقد اشتملت على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهجي في البحث والخطة التي سرت عليها، وخصصت الباب الأول للتعريف بحياة الشيخ عبد القادر في خمسة فصول تحتف كل فصل عدة مباحث. وفي الباب الثاني عرضت آراءه الاعتقادية في ستة فصول وفي كل فصل عدة مباحث. وفي الباب الثالث والأخير عرضت آراءه الصوفية في ستة فصول تحت كل فصل عدة مباحث. وأخيرا ختمت البحث بخاتمة موجزة أوضحت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي: أولا، أن الشيخ عبد القادر الجيلاني سلفي العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة في جميع قضايا العقيدة كمسائل الإيمان والتوحيد والنبوات واليوم الآخر. ثانيا، أنه من مشائخ الصوفية في مراحلها الأولى وبمفهومها المعتدل والأقرب إلى السنة، والتي تعتمد في الغالب على الكتاب والسنة مع التركيز على أعمال القلوب. ثالثا، أنه رحمه الله وغفر الله له، وبالنظر إلى تلقيه علوم التصوف من مشايخ يفتقرون إلى العلم المعتمد على الكتاب والسنة أمثال شيخه الدباس الذي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقد وقع رحمه الله في بعض الشطحات ومارس بعض البدع في العبادات، ولكن هذه الهفوات مغمورة في بحر حسناته، والعصمة ليست إلا للأنبياء وغيرهم معرض للخطأ، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رابعا، أن معظم ما نسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني من الكرامات مبالغ فيه وبعضها غير صحيح، وما يمكن قبوله منها فهو إما من باب الفراسة أو من باب الكرامات التي يقول أهل السنة والجماعة بجواز وقوعها بالضوابط الشرعية الموضحة في ثنايا الرسالة. خامسا، أن كلمة التصوف مجهولة الاشتقاق لا يعرف لها أصل ولا مصدر حتى عند المتصوفة أنفسهم. وأيضا فإن المنهج الصوفي كما رأينا مملوء بالضلالات والانحرافات وما كان فيه من الفضائل والمحاسن، فهي أصلا موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أرى فإن الأبرأ للذمة والأدرأ للمفاسد والابتداع والأبعد عن الفتنة والافتراق نبذ هذا المسمى اسما ورسما، إذ لو كان معتمدا على الكتاب والسنة فما وجه استقلاليته بهذا الاسم الذي لا يعرف حتى أكابر القوم من أين أتى وما مصدره. وإذا كنا قد عجزنا عن محاكمة التاريخ الذي اصطلح عبر قرون عديدة على استعمال هذه اللفظة، وكنا عاجزين أيضا عن إيقاف استمرار استخدام هذا المصطلح في المستقبل، فلن نكون عاجزين عن الصدع بالحق والدعوة إلى نبذ هذا الاسم ومن طوى عليه من الانحرافات، ولن نكون مخطئين حينما ندعو الأمة إلى جمع كلمتها وتقوية وحدتها بصدق عودتها إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وترك الفرقة والخلاف والتسمي بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان مما لا يصر عليه ولا يركن إليه إلا جاهل أو صاحب هوى. هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي، وهذا هو جهد المتواضع الذي لا أدعي فيه الكمال، بل هو جهد بشري ينتابه النقص ويعتريه الخلل، خصوصا وأن الوصول إلى هامات الأعلام الشامخة لأخذ القياسات الدقيقة لتفصيل اللباس المناسب الذي يسع هذه العظمة دون ضيق خانق أو سعة مخلة ليس أمرا سهلا ولا هينا. ولكن حسبي أنني بذلت جهدي وأظلمت نفسي وأمضيت الساعات الطوال في الليل والنهار بين أكداس الكتب ورفوف المكتبات. وقبل أن أختم مقدمتي أرى لزاما علي أن أعترف بالفضل الكبير لله عز وجل ثم للرعاية العظيمة التي لقيتها من الشيخ الدكتور محمود خفاجي حفظه الله، الذي كان له الفضل في إعانتي على الاختيار ووضع الخطة والدلالة على المراجع، كما أشكر شيخي والمشرف على رسالتي والذي أعتز بإشرافه علي الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الذي غمرني بلطفه ومحضني خالص نصحه حتى استفدت كثيرا من علمه الغزير ومن تواضعه الجم، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يبارك له في عمره وعلمه، وأن يمتع بحياته في الدنيا والآخرة، وأن يكرم مثواه في الآخرة. كما أشكر صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور محمود خفاجي والشيخ الدكتور علي بن حسن بن ناصر الألمعي لتكرمهما بالموافقة على مناقشتي في هذه الرسالة. وفي الختام لا أنسى أن أزي جزيل الشكر بجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة ووصول الدين لما تقدمه من تسهيلات للدارسين على أداء رسالتهم وتحقيق طموحاتهم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يوفقنا للإصابة، وأن يحسن لنا الخواتيم، وأن يعفو عن زللي، وأن يغفر لي خطأي، وأن ينفعني بما كتبت يوم فقري وحاجتي. ورحم الله الشيخ الجيلاني ورفع درجته في الخالدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.